الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحابه.
في أول هذا المبحث ذكر المؤلف عموم قدر الله وقضائه، وقد دل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تقدم معنا مراتب العلم ومراتب القدر، أنها تنقسم إلى علم وإرادة ومشيئة، وإلى كتابة وخلق. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على عموم قضاء الله وقدره. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. هذا اللفظ يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون عند العباد مشيئة تخالف المشيئة الكونية القدرية، وهذا المعنى لا أظن أن المؤلف يريده، بل هو ليس معنى صحيح، لأن العباد واختياراتهم وآراءهم وقدراتهم مرتبطة بمشيئة الله، لا يخرج عن قدر الله شيء. المعنى الثاني أن يكون المراد أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، وأن العباد لا يريدون شيئا إلا إذا أراد الله أن يكون العباد مريدين له. هذا معنى صحيح يدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في هذا رد على بعض المشبهة الذين يقولون بالتضاد بين مشيئة الله ومشيئة الخالق، بين مشيئة الله ومشيئة الخلق. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني أنه سبحانه يجري أمره وقضاؤه الكوني على كل واحد من الخلق، مهما حاولوا أن يتجاوزوا قدر الله فإنهم وحيلهم وما يصلون إليه كله في قدر الله. والأصل في لفظة الحيل أن يراد بها مصدر تحول الشيء من حال إلى حال، وقد يراد بها فعل أو التوصل إلى أمر بفعل ممنوع لا يفطن له، هذا هو الأصل. وقد يراد به التوصل إلى أمر بفعل يظن عدم إيصاله إليه، وقد جاءت الشريعة بتحريم الخداع والتحيل أنواع من أنواع الخداع. قال يفعل ما يشاء، يعني أنه سبحانه يفعل ما أراده إرادة كونية قدرية، هو سبحانه فعال لما يريد. وقال ولكن الله يفعل ما يريد، قال وهو غير ظالم أبدا، يعني أنه سبحانه عادل لا ينزل بأحد من الناس عقوبة إلا وفي أفعاله ما يكون سببا لتلك العقوبة. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون لا يصح نسبة المصائب إلى معاصي بني آدم. وقد دل على بطلان هذه المقالة نصوص كثيرة، منها قول سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي هذه الجملة رد على كل من الأشاعرة والمعتزلة، فإن المعتزلة يقولون قد يوجد في الكون أفعال لم يرضها الله ولم يشأها ولم يقدرها مثل أفعال بني آدم للمعاصي، وخلافا لقول الأشاعرة بأن الله غير قادر على الظلم، بأن أفعاله كلها عدل حتى ما كان عقوبة بدون سبب لأنهم ملكه ويتصرفوا فيهم كيف يشاء. يقول هذا أيضا قول خاطئ، لأن الله لم يرد الظلم عن نفسه إلا وهو قادر عليه. تقدس يعني أنه سبحانه تنزه، قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الله جل وعلا لا يوجد أحد يحاسبه، بل هو الذي يحاسب العباد على أقوالهم وأفعالهم. وليس المراد به في قول لا يسأل عما يفعل أي لا يسأل عن صفاته، بل البحث في الصفات والأفعال الأمور المشروعة التي يؤجر عليها الإنسان متى كانت مأخوذة من النصوص الشرعية. انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي هبة الثواب الأعمال الصالحة للقرابة سواء كانوا ميتين أو غير ميت أو أحياء، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فعند مالك وأبي حنيفة لا يهدى من الأعمال إلا ما يدخله النيابة مثل الحج الصدقة، والقول الثاني أن الأموات ينتفع بما يوهب لهم حتى ولو لم تكن منصوصا على هبة الثواب فيها مثل الصلاة. وطائفة يقولون بجواز هبة الثواب مطلقا، ولعل القول القائل بأنه ما ورد فيه دليل في إهداء ثواب العمل فإننا نثبت إهداء ثواب عمل للميت في ذلك النوع. مثال ذلك وردنا في الشريعة جواز هبة الثواب ثواب الحج للغير، فنحن نقول حينئذ الحج يدخله النيابة وينتفع المحجوج عنه بما حج. أما إذا كان العمل لم يرد في الشرع إهداء الثواب فيه فإنه حينئذ نقول الصواب أنه لا يجوز إهداء العمل. مثال ذلك الصلاة، قال والله تعالى يستجيب الدعوات، الدعوة يراد بها طلب الحوائج، ويستجيب يعني أنه يحقق دعوة الداعي. وقد دل على هذا نصوص كثيرة منها قول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. وقد تكون إجابة الدعاء بتحقيق ما طلبه السائل، وقد تكون بتحقيق مقصوده دون ما تلفظ به. يقول القائل اللهم اجعلني لا أنقل من هذا البيت لأنه قريب من المسجد، فييسر له بيتا أحسن وييسر الله له بيتا أحسن منه فينتقل في مسجد أكبر. فهنا حقق الله إجابة الدعاء ودعا بأن يصلي أن يبقى في بيته ويصلي في المسجد الذي بجواره، فنقل إلى مكان فيه مسجد بجواره يتحقق منه ما قصده من أعمال صالحة. وقد تكون إجابة الدعوة بتكفير السيئات أو بادخال الثواب عند الله يوم القيامة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وإليك في حاجتك الدعاء تترك أنت الدعاء؟ لا يتمكن مسلم من ترك الدعاء لأنه سيصلي الصلاة فيها دعاء. الإرادة انقسم إلى شرعية وكونية، أما المشيئة فلا كلها قدرية.
ذكرتم من مراتب القدر الإرادة
تدخل فيه، الإرادة هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. جاءت النصوص عامة، شوف حديث شبرمة قال أخ لي